أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحوالة أو في بل في الحوالة، من أحكام الحوالة يجوز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة لعموم المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم ما لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة الشريفة. الثامن عشر، يجوز الدور في الحوالة، وكذا يجوز الترامي بتعدد المحيل والمحال عليه والمحتال. التاسع عشر، لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برأت ذمة المحال عليه، وكذا لو ضمن عنه ضامن برضا المحتال، وكفى لو تبرع المحيل عنه أيضا نفس المحيل تبرع عن المحال عليه. العشرون، إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه، وجب عليه الدفع إليه وإن لم يكن هذا من الحوالة. ذكرنا أن الحوالة تستعمل مجازا في كثير من الموارد، هذا من تلك الموارد المجازة. هو ماله عند وكيله، ماله عند أمينه، فيحيط للدائن ويقول له اذهب خذ من أمين ذلك المال، هذه حوالة إذا رضي الطرف الآخر ما لا بأس به، ولكن هو لم يكن من الحوالة المصطلحة. وقد ذكرنا سابقا أنه قد تستعمل الحوالة في كثير من الموارد وهي ليست من الحوالة المعروفة في الفقه، وذكرنا أمثلة أن المصارف الحديثة الموجودة كثيرا ما تستعمل مثل هذه الحوالات وهي ليست حوالة مصطلحة ولكنها صحيحة. وإذا لم يدفع المحال عليه المال إلى الدائن أي المحتال، فإن للأخير الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته، ولو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه. المحال عليه الوكيل الأمين يضمن إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندا إليه لقاعدة الغرور، هو الذي غرر، هذا المديون غرر الدائن اذهب الى وكيلي الى اميني وهو ماطل في اعطاء هذا الدين، فحينئذ وقع في خساره يتحمل هذا الامين هذا الوكيل المحال عليه الخساره. هذا ما اردنا ذكره من احكام الحواله في المقام، وهناك احكام اخرى مذكوره في كتب الفقه. السادس عشر من الامور، الضمان في القروض أي الكفالة في الديون والقروض. لا ريب في وجوب رد القرض والدين إلى أصحابه، ويستطيع المقرض مثلا أن يطلب ضمانات يمكنه الرجوع إليها في حال عدم وفاء المقترض بالتزامه، هذا حق للدائن. لكن هذا ما المراد من هذا الضمان سيأتي بيانه. وقد وضعت الشريعة المقدسة المبادئ الرئيسة لهذا الأمر، والضمان من مشتق إما من الضمن وهو المشهور عند أصحابنا، لأنه موجب لتضمن ذمة الضامن للمال على المضمون له، لأنه ضمن أي تضمن ذمة المأمون مضمون له هذا المال، كما يدل عليه اشتقاقات هذه المادة. وليس الضمان من الضم كما ذهب إليه بعض العامة وبعض فقهائنا لتكون النون زائدة والضمان على أقسام ثلاثة. الأول الضمان المتعارف، أي اشتغال ذمة المضمون عنه بشيء وضمان شخص آخر له، هذا فله طرفان ضامن ومضمون، اشتغال ذمة والضامن يضمن هذا الدين الذي اشتغلت ذمته به. الثاني ما له معرضية قريبة للثبوت وهو واقع في الخارج كثيرا عند الناس، أي شيء يكفله ومعرضية لهذا هو كفى هذا المقدار. الثالث تعهد والتزام من شخص بوفاء ما ثبت لشخص آخر والجميع صحيح، وإن كان الضمان المصطلح عليه في الفقه الإمامي هو الأخير لأنه عقد وعهد والتزام. وتعريف الضمان الذي هو مصدر ضمن يضمن، والمراد به تضمين رد العين أو مثله أو قيمته أو غير ذلك مما يعتبره العرف، لا يختص بالمثل والعرف والقيمة. الآن دائر في كثير من الأمور يعطيه ورقة صكا وغير ذلك، كل ذلك داخل إذا كان مما يعتبره العرف. والمضمون وهنا الضامن وهو من يقوم به عند التضمين، والمضمون عنه وهو المديون، والمضمون له وهو الدائن، فأطراف ثلاثة: مضمون عنه وهو المديون، مضمون له هو الدائن، والضامن هو الذي التزم وتعهد بدفع الدين إن لم يدفع المديون. والظاهر أنه ليس للفقهاء فيه اصطلاح خاص زائد على ما هو المنسبق من هذا اللفظ في العرف حينئذ. والمنسبق عندهم تارة المعنى العام، أما إذا راجعنا العرف نرى أنهم هكذا. الآن كل من يذهب إلى أي مصرف أو إلى تاجر يريد شيئا دينا أو قرضا يقول: ما هو الضمان؟ أعطني كفيل، أعطني فشيء أثق عليه حينئذ، أي كفالة في البين. ليس المراد الكفيل الذي في الإصلاح الفقهي، لأن الكفيل هناك بالنفس، هنا مال، حينئذ أعطني أكفلني هذا المال. تارة المعنى العام وأخرى المعنى الخاص، والاختلاف إنما هو بحسب القرائن الخارجية، والجامع إنما هو العهدة والتعهد، وهو إن كان بالنفس، أي التعهد يكون بالنفس فيسمى كفالة، وإن كان التعهد بالمال ممن ليس عليه يسمى ضمانا بالمعنى الأخص، ويدخل فيه ضمان الأعيان بناء على صحته مما سيأتي ذكره، وإن كان ممن عليه مال يسمى حوالة. فالضامن إن كان لم يكن عليه مال يسمى ضمانا، وإن كان عليه مال أي دين يسمى حوالة. تعهد يشمل هذه، فالتعهد تارة يكون بإحضار نفس أي إنسان وهو الكفيل، والتعهد يكون إما بإعطاء مال لكن الضامن ليس في ذمته شيء بالنسبة إلى الآخر، وإنما تعهد أن يدفع، إذا لم يدفع المديون هذا المال يسمى ضمانا. والحوالة نقل دين إلى ذمة المحال عليه فيسمى هذه حوالة، تعهد أن يدفع لكن مع اشتغال ذمته بالدين بعقد الحوالة يسمى حوالة، وإن كان ممن عليه مال يسمى حوالة، وهذا بحسب الغالب، وإلا فالحوالة على البريء صحيح كما تقدم بيانه. هذا مختص أنه الحوالة إذا كان ذمة الطرف الآخر مشغول، وإلا قلنا سابقا الحوالة على البريء أيضا صحيح، فيحيله على شخص وهو لم يكن بالنسبة إلى المحيل أي اشتغال لذمة. ومنه يظهر أن الضمان المبحوث عنه والمقام هو تعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر، وهذا هو المعنى المعروف للضمان لغة وعرفا وشرعا. هذا معنى الضمان، والضمان عقد كما سيأتي بيانه إن شاء الله.